بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذا اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والذي تم مساء يوم الخميس 28 من شهر جماد الآخرة لعام 1400.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
السؤال السابق أن المقري إذا كان يعلم النساء بواسطة الهاتف ثم هن يقرأن ويسمعن صوتهن للمقري، فالحكم كما لو سمع صوتهن من وراء الستارة ولا يرى أجسامهن، فالفتنة حاصلة على الوجهين: سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه، أو بواسطة الأسلاك، فالصوت هو صوت المرأة عينه، وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو المشهور عند الناس، ولكن يشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي. أما وهي تقرأ بالغنة والإقلاب والإظهار وإلى آخره، والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل، وهذا هو التجويد، ويأتي قوله عليه السلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. إذن هي ينبغي أن تتغنى بالقرآن، فلا ينبغي أن يكون هذا أمام رجال إطلاقا، سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون. نعم. في ايش؟ إيه هذا كثر السؤال عنه. الضابط ان ينظر هل هذا الطاعن يحتمل ان يكون طعنه في معاصره بوازع عداوة شخصية أم لا؟ فإذا كان الاحتمال الأول لم يقبل، وإذا كان الاحتمال الآخر قبل، وكل من الاحتمالين ينبغي أن يدرس دراسة خاصة، أي لا بد من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر بوجود دليل مرجح، مثلا عالمين متعاصرين بلديين، احتمال أن يكون بينهما شيء من التنافس أكثر مما لو كان المتعاصرين في بلدين بعيدين أحدهما عن الآخر. هذا مما يلفت النظر أن المسألة تحتاج إلى اجتهاد. كذلك إذا جاء إمام بعد ذلك التعاصر وأيضا طعن في من طعن فيه قرينه ومعاصره، فذلك مما يرجح أن الطعن ليس بسبب المعاصرة بل بسبب أن المطعون فيه يستحق الطعن. ثم يتأكد الأمر فيما إذا تتابع علماء الحديث على تأييد ذلك الطعن على مر العصور، فهناك نتأكد أن رد هذه المفاعل المتوجهة للشخص الواحد إنما سببه المعاصرة، لأن هذه المعاصرة لم تتحقق الذين جاءوا من بعد متعاصرين. وهذا مثاله واضح جدا في اتفاق جماهير علماء الحديث على تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، سواء من كان منهم معاصرا له أو كان ممن جاء بعده، فاتفاقهم على تضعيف أبي حنيفة يبعد إعلال الطعن فيه بالمعاصرة، لأنه لم يستقل بالطعن فيه بالتضعيف المعاصر له كسفيان الثوري وغيره. فخلاصة الكلام، لا بد من النظر في هذه القاعدة بالعين الفاحصة وترجيح ما يقتضيه الدليل. تفضل.
هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تطيب وتخفف أقواله؟ وكذلك هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تصرف الأمر من وجوب إلى الند؟
إيش الشرط الأول من الكلام؟
هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تقيد أو تخصص أقواله؟
أيوة، هل تخصص أفعاله أقواله؟ في شيء غير بعد؟ هل أفعاله تصرف الأمر من الوجوب إلى الندم؟ يمكن ذلك في الأمرين كليهما معا إذا ثبت أن فعله متأخر عن قوله، فحين ذاك يعتبر فعله بيانا لقوله، ومن ذلك أمره إذا جاء فعله بخلاف الأمر، أي بعد الأمر، فذلك دليل على أن الأمر ليس للوجوب، ولكن ينبغي أن يلاحظ في هذا وذاك استمرار فعل الرسول عليه السلام ليس لمرة واحدة، وإنما يتكرر ذلك منه بحيث أنه يغلب على الظن أن فعله كان بيانا لقوله ولأمره. وهذه نقطة يصعب تحقيقها، أي أن يكون الفعل جاء بعد القول أو الأمر، هذا تحقيقه صعب جدا. ولذلك يقول العلماء أن الأصل في القول المخالف للفعل أن يحاول الجمع بينهما، وإلا قدم القول على الفعل. كذلك الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا وجدت قرينة، والقرينة قد يكون من قوله عليه السلام وقد يكون من فعله. وقد ذكرت آنفا أن فعله ليكون قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الاستحباب، فإنما يصح ذلك إذا كان الفعل قد تحقق أكثر من مرة أنه عليه السلام فعله بعد الأمر بالشيء، ففي هذه الحالة يكون فعله بيانا لأمره. قلت بأن القول قد يقترن معه قول له عليه السلام يبين أن أمره ليس للوجوب، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لكن لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق على أصحابه فلم يأمرهم، وهذا دليل على أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه عليه السلام يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. ولو أن الأمر كان لا يفيد الوجوب لم يكن بحاجة بالرسول عليه السلام أن يقول مثل هذا الكلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، لكن هذا دليل صريح على أن الأمر يقتضي الوجوب، وهو يعلم أنه إذا أمرهم أمرا يقتضي الوجوب بالسواك عند كل صلاة، وفي بعض الروايات وبتأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل لأوقع أمته في الحرج، ولذلك جاء بهذا التعبير ليفيدنا فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أن الأصل في الأمر الوجوب، والفائدة الثانية أن السواك عند الصلاة وأن تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل ليس فرضا. كذلك مثلا قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن جاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة لازمة. فعقب على قوله بين كل أذانين صلاة بقوله في الثالثة لمن شاء، حتى يفهم الناس أن هذه الصلاة ليست واجبة. كذلك قوله عليه السلام صلوا قبل المغرب بركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. هذا جواب السؤال السابق. حينما كان يأمر بتسوية الصفوف لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
يقول سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. نرى كثيرا من الناس.
الحديث ثابت بمجموع طرقه، لكن اللفظة هذه استنكرتها إمامهم تقول، لا في الحديث إمامهم، حديثهم في المساجد ليس لله فيهم حاجة، إمامهم. الله أعلم. الحديث صحيح. وما بعد هذا،
نرى كثيرا من الناس عندما ينتهي المؤذن رأسا يقولون اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ولكن قرأت حديث ونبه إذا انتهى المؤذن من فيما معناه يقول قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا علي ثم سلوا لي الوسيلة، فما هو القول الصحيح في هذه المسألة؟ بارك الله فيك.
هو الحديث الذي قرأه هو حديث صحيح، وأيضا ذكرناه أكثر من مرة، وهو مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أو منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا حديث كما ذكرنا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو يأمر بثلاثة أمور: الأول أن يقول مثل ما يقول المؤذن تماما كأنه يؤذن ولكنه لا يرفع صوته بالإجابة، والأمر الثاني أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة إما أن تكون الصلاة الإبراهيمية وهي الأفضل ولها صيغ كثيرة ويمكنه أن يختار منها ما كان أوجد عبارة، ويجوز أن يقتصر على أي عبارة أخرى كما هو المعتاد في الكتب وفي رواية الحديث أن يقول اللهم صل على محمد وسلم. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث أن يطلب من الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم تلك الوسيلة، وذلك باللفظ والدعاء الذي حض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه أوامر ثلاثة على التسلسل: الأمر الأول إجابة، والأمر الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر الثالث الدعاء له بحديث جابر. وهنا لا بد من التنبيه على بعض الفوائد، منها أن الأمر المذكور في هذا الحديث ليس للوجوب، وهذا له علاقة بسؤال سبق، ذلك لقيام بعض القرائن الدالة على عدم الوجوب، أهمها في اعتقادي ما جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن الصحابة كانوا يوم الجمعة إذا صعد عمر المنبر وأخذ المؤذن بالأذان أخذنا بالحديث، فإذا سكت المؤذن سكتنا وخطب عمر بن الخطاب. هذا فعل يقع على مشهد من عمر بن الخطاب وهو على المنبر يرى الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن ولا يسكتهم ولا ينكر عليهم، لكان ذلك السكوت دليلا على أن عملهم ليس مستنكرا، وإلا لما سكت عمر وأنتم تعلمون جيدا من هو عمر، عمر الفاروق الذي كان يخطب يوم جمعة حينما دخل رجل فقال له منكرا عليه تأخره، قال ما كان إلا أن سمعت الأذان فتوضأت ثم جئت، فقال له الوضوء أيضا، وقد قال أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رأى رجلا تأخر عن حضور في أول الخطبة ومع ذلك لم يسكت عليه، فكيف يسكت على الناس الذين هم بين يديه وهم يتكلمون والمؤذن يؤذن على افتراض أن إجابته واجبة؟ فدل هذا العمل من سكوت عمر على فعل أولئك الناس الحاضرين في المسجد أن الإجابة ليست واجبة. ومن ذلك أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله فلم يزل على قوله وأنا أشهد، لم يقل العبارة بكاملها، إلى غير ذلك مما لا يحضرني من القرائن. هذا شيء. وشيء آخر ألا وهو أن دعاء جابر ينتهي بقوله عليه الصلاة والسلام آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد فهي شاذة إن لم تكن منكرة، لأن الإمام البخاري والإمام أحمد كلاهما رويا هذا الحديث عن جابر من طريق شيخ لهما وهو علي بن عياش بإسناده الصحيح إلى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عندهما هذه الزيادة إنك لا تخلف الميعاد، وإنما تفرد بروايتها من بين كتب السنن المشهورة الإمام أبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى، رواها أيضا من طريق علي بن عياش، ولا يشك باحث على أن رواية الإمام أحمد زائد رواية الإمام البخاري عن نفس هذا الشيخ أتقن وأضبط وأحفظ من رواية الشيخ الذي رواه عن علي بن عياش وعنه أبو بكر البيهقي بالواسطة. ولذلك فلا ينبغي أن يزيد الداعي بهذا الدعاء على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في به كما ذكرت آنفا. إيش عندك؟ يمكن، وهذا ما ذكرته آنفا.
ممكن بالنسبة
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. لا يشمل، لأنه لو كان يشمله لكان يجب عليه أن يؤذن مرتين، وهذا لا يقول به عالم مطلقا. ومن هنا نستدل على خطأ المبتدعة الذين يحاولون أن يمرروا وأن يسلكوا دائما وأبدا بعض بدعهم بأوهن الأدلة، بل بتكلفات باردة، منها أنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب السامعين بقوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي إلى آخر الحديث، فلماذا أخرجتم المؤذن من هذا الخطاب الموجه إلى السامعين؟ أليس المؤذن سامعا لأذانه؟ نقول نعم هو سامع لأذانه، ولكن هل هو داخل في هذا الأذان؟ الجواب لا. والسبب أن علماء المسلمين قاطبة لا يرون من المشروع للمؤذن أن يقول الله أكبر 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 إلى أن ينتهي من الأذان، ما أحد يقول هذا. ولذلك كان هذا اتفاقا عمليا بين العلماء على أن خطاب إذا سمعتم إنما يقصد به غير المؤذن، هذا أولا. وثانيا، هل يشرع للسامعين أن يرفعوا أصواتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يرفع المؤذن صوته بالأذان؟ الجواب لا. إذن نعود لنقول، هل نفترض أنه داخل في عموم إذا سمعتم، فمن أين جاءوا بجهر المؤذن بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يجهر بالأذان؟ حسبه أن يقال له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الأذان هذا على افتراض أن المؤذن يدخل في عموم إذا سمعتم، لكننا قد قلنا أن هذا العموم هنا ليس صوابا لأن المقصود به المخاطبين. فإذا هنا من بعض المؤذنين في بعض البلاد العربية خطأان اثنان: الأول أنهم أدخلوا في عموم قوله إذا سمعتم المؤذن، واستلزموا من ذلك أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والخطأ الثاني أنهم جوزوا له أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فألحقوا بالأذان ما لم يكن منه طيلة القرون المشهود لها بالخيرية. وأنا أعتقد أن من لازم المتكلفين لتسويغ بدعهم أن يقعوا فيما لا يقولون به، وهذا هو الشاهد. إذا قالوا له أن يصلي قلنا لهم إذن المؤذن له أن يؤذن مرتين، مرة جهرا ومرة سرا، لأن ذلك مقتضى قولهم إذا سمعتم المؤذن، أي حتى دخل المؤذن في ذلك. ويشبه هذا استدلال بعض الصوفية على الذكر المبتدأ الذي فيه الرقص المحرم، وهو الميل يمينا ويسارا حينما يذكرون الله في حلقات الذكر، يحتجون على جواز ذلك بقوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآية. يفسرون هذه الآية تفسيرا يؤيدون به بدعتهم وضلالتهم في الرقص في الذكر والميل فيه يمينا ويسارا. قلنا لهم: إذن عليكم أن تلتزموا هذا التفسير وأن تطبقوه ولو أنكم كنتم مخطئين في هذا التفسير، وإذا رأيتم أنه صواب كما تزعمون فعليكم أن تطبقوا نص الآية بتفسيركم، فأنتم تميلون يمينا ويسارا ولكن تركتم تطبيق تمام الآية: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فما يميل بعضكم على بعض على جنب، فإذا أنتم خالفتم تفسيركم بعملكم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليس هذا طبعا من شأن المسلمين. هذا ما أردت ذكره بمناسبة هذا الحديث.
خلاص فضيلة الشيخ، سمعنا منكم كلاما حول المصلحة المرسلة، وهو أن الأمر الذي يشرع لكونه مصلحة يشترط فيه أن يكون مستثنى في الأصل. نرجو بيان ذلك مع توضيح ضابط المصلحة التي تبيح ما كان غير مشروع لكون بعض الأمور فيه مصلحة ولكنه لا يشرع، مثل استعمال الصور في المجلات لغاية تربوية أو غير ذلك.
أظن كمان عند صاحبنا شريط في هذا ولا ما عنده؟ ما فيه؟ كنا تحدثنا حول هذا بشيء من التفصيل. نعم، مكي. المصالح المرسلة يوجد خلاف بين العلماء، وبعضهم يقول بها وبعضهم لا يقول بها. ومن هذا البعض الذي يقول بها علماء المالكية وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد تكلم الإمام الشاطبي عن هذه المسألة في كتابه الجليل الاعتصام. وأنا أقول بهذه المناسبة أحض طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب، لأنه كتاب فذ فرد لا مثل له في موضوعه، وكل من ألف ممن جاء بعده في أصول البدع فإنما هو عالة عليه. لقد عالج هذا البحث فيه لأن له ارتباطا وثيقا بالبدعة، من حيث أنه يلتقي مع البدعة في كون بدعة حادثة بعد أن لم تكن، وكذلك المصلحة المرسلة هي تكون حادثة أيضا بعد أن لم تكن. وللتمييز بين ما هو بدعة ضلالة وبين ما هو مصلحة مرسلة تطرق لهذا البحث العظيم في ذلك الكتاب الجليل. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تطرق لهذا الموضوع الخطير في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. وخلاصة كلامهما أن الوسيلة التي حدثت ويراد الأخذ بها لتحقيق مصلحة للأمة، هذه الوسيلة إما أن تكون كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يأخذ بها وإن كانت تحقق مصلحة ظاهرة للمعيار. ومن الأمثلة على ذلك إن الأذان إنما يقصد به شرعا الإعلام بدخول أوقات الصلوات الخمس، ويشعر كل منا أن بعض الصلوات الأخرى التي لا تجب كل يوم وليلة، إنما تجب في السنة مرة أو مرتين، أو تجب بمناسبة ما كصلاة العيدين مثلا، فنحن نشعر بأن صلاة العيدين أحوج إلى الأذان لإعلام الناس بوقتهما من الصلوات الخمس، لأن المسلمين بسبب اعتيادهم للصلوات الخمس وتعرفهم على أوقاتها بسبب التمرن قد لا يحتاجون احتياجة كبرى إلى الأذان، وعلى العكس من ذلك الأذان للعيدين. فهذه وسيلة كان المقتضي للأخذ بها في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لإعلام الناس بدخول وقت صلاة العيد، وإذ لم يأخذ عليه الصلاة والسلام بهذه الوسيلة لتحقيق تلك المصلحة. ما هي المصلحة؟ الإعلام. فلا يجوز لنا أن نتخذ مثل هذه الوسيلة لتحقيق مصلحة، لأن هذه الوسيلة كانت قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يسن هذه الوسيلة، فإحداثها يعتبر إحداثاً في الدين، ويصدق عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا إذا كانت الوسيلة قائمة مقتضاها في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم لم يأخذ بالمقتضى لها كالأذى مع صلاة العيدين. أما إذا وجد المقتضي لإحداث وسيلة لم يكن المقتضي لإحداثها في عهد الرسول عليه السلام، فهنا لابد من التفصيل التالي. هذا كله ليس من عندي، إنما هذا من فضل علم الرجلين المذكورين آنفا، الإمام الشاطبي والإمام ابن تيمية الحراني. إذا كان الباعث على الأخذ بالوسيلة إنما هو الوسيلة التي تحقق مصلحة، إذا كان الباعث على الأخذ بتلك الوسيلة منشأه هو إهمال المسلمين لبعض أحكام دينهم، فلا يجوز في هذه الحالة التمسك بهذه الوسيلة، لأنها إنما ظنوا أنها تحقق مصلحة بسبب إعراضهم عن أمور شرعية بها تتحقق تلك المصلحة. فإيجاد هذه الوسيلة والأخذ بها لتحقيق المصلحة فيه صرف عملي للمسلمين عن الأخذ بالأسباب الشرعية لتحقيق تلك المصلحة. مثاله: أموال الزكاة، فهي كما نعلم جميعا أمور شرعية قد أمرنا بها، يعني أمر بها الأغنياء. ما هي ثمرة تطبيق هذا الأمر الواجب وهو الزكاة؟ لا شك أن في ذلك إملاء لخزينة الدولة، تنفق هذه الأموال التي تجمعها على سنن معروفة تفصيلها في كتب الحديث والفقه لمعالجة وتحقيق مصالح المسلمين. ومن ذلك مثلا، أو من أهم هذه المصالح، أنه إذا غزيت بعض البلاد الإسلامية من عدو لهم، وجب للحاكم المسلم أن يهيئ جيشا لطرد العدو من بلاد المسلمين، وهذا الجيش أو هذه التهيئة للجيش بلا شك يتطلب من النفقات الشيء الكثير والكثير جدا. ولذلك كان من حكمة الحكيم العليم أن شرع للحكام المسلمين أن يجمعوا أنواعا من أموال الزكاة يودعونها في بيت مال المسلمين لمعالجة مصالحهم، ومنها إخراج العدو أو صد العدو إذا ما هجم بلاد المسلمين. فإذا ما تقاعس الحكام المسلمون عن القيام بواجب جمع أموال الزكاة، حينئذ لا تستطيع هذه الدولة أن تقوم بمصالح الأمة المسلمة. فماذا يفعلون حينذاك؟ يفرضون ضرائب لتحقيق تلك المصالح. فهل يؤخذ بهذه الوسيلة؟ الجواب لا، لأن هناك وسائل مشروعة فرضى رب العالمين لو تبناها الحكام لحقق لهم المال الوفير ولامتلأت خزائن الدولة بأموال الزكاة. فلما قصروا في تطبيق شريعة الزكاة اضطروا إلى بديلها، وهذا البديل هو فرض الضرائب. فلا يجوز إذا تبني مثل هذه الوسيلة ولو كانت تحقق مصلحة للأمة، لأن هذه الوسيلة سبب الأخذ بها تقصير المسلمين في تطبيق الوسائل الشرعية التي تجمع المال في بيت مال المسلمين. ثم يختلف الأمر فيما إذا كانت الحكومة الإسلامية تقوم بواجب جمع الزكوات في كل عام، ولكن لما افترضنا أن عدوا ما هاجم طرفا من بلاد المسلمين، نظر المسلمون الموظفون على خزينة الدولة فوجدوا المال المجموع بالطرق المشروعة التي أشرنا إليها آنفا، فوجدوا أن هذه الأموال الموجودة في خزينة الدولة لا تكفي لصد غائلة العدو. فهنا يجوز للحاكم المسلم أن يفرض ضرائب مؤقتة زمنية ليجمع الأموال التي تكفي لصد العدو المهاجم لبعض بلاد الإسلام. في هذه الصورة تختلف تماما أن هذه الوسيلة واجبة لأنها تحقق مصلحة زمنية طارئة، لكن هذه الوسيلة لم تنتج من تقصير المسلمين في تطبيقهم للوسائل المشروعة، وإنما نتجت لأن المقتضي الذي طرأ وهو مهاجمة العدو الكثيف عدده والكثير سلاحه يستوجب مالا أكثر من الموجود في الخزينة. فإذا هذه المصلحة لا بد من إحداث وسيلة لم تكن من قبل، فإذا تحققت المصلحة انتفت هذه الوسيلة وبقي الحاكم المسلم يجمع الأموال على الطريقة الإسلامية. وإذا كانت الوسيلة إذن تارة وهي محدثة يكون الباعث عليها تقصير المسلمين فهي غير مشروعة، وتارة لا يكون الباعث عليها تقصيرهم فتكون مشروعة. خرجنا بثلاثة أنواع من هذا الكلام. من الوسائل بعضها يشرع وبعضها لا يشرع. الوسيلة التي لا تشرع هي التي وجد المقتضي للأخذ بها في عهد الرسول عليه السلام ثم لم يأخذ بها فهي غير جائزة وغير مشروعة وتلحق بالبدعة الضلالة. ويلحق بها أيضا الوسيلة التي تحقق مصلحة لكن السبب الحامل عليها هو تقصير المسلمين بتطبيق أحكام الدين، فهذه أيضا تلحق بالوسيلة الأولى فلا تشرع وتكون من المحدثات في الدين. والوسيلة الثالثة والأخيرة هي التي توجبها المصلحة الزمنية، ولكن لأن تكون الوسيلة أولا قائمة في عهد الرسول ووجد المقتضي للأخذ بها ولا أوجب الأخذ بها تقصير المسلمين في بعض الأحكام الشرعية، هذه الوسيلة هي التي تدخل في باب المصالح المرسلة. فإذا المصلحة المرسلة تلتقي تارة مع البدعة الضلالة وتارة تنفصل عنها، تلتقي مع البدعة الضلالة في الصورتين الأوليين وتختلف عنها في الصورة الثالثة. وجماع الأمر في التفريق بين المصلحة المرسلة وبين البدعة الضلالة أن المصلحة المرسلة إنما يؤخذ بها لتحقيق مصلحة جماعية للأمة، ولا يقصد بها زيادة التقرب إلى الله، بينما البدعة الضلالة إنما يأخذ بها عامة الناس دائما وأبدا من باب زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الباب قد سده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببيانه للآية الكريمة اليوم أكملت لكم، حيث قال عليه الصلاة والسلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك جاءت الآثار عن سلفنا الصالح تترى في الأمر باتباع السنة والنهي عن الابتداع في الدين، من ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هذا ما يحضرني الآن من الكلام حول المصلحة المرسلة. نعم.
طيب يا شيخ، يقول أخرج النسائي عن أبي اليسر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من التروي والهدم والغرق والحريق.
التردي.
اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وصححه شيخنا في صحيح النسائي. وهناك حديث آخر وفيه الشهداء سبعة، ومنها الغريق والحريق أو الغرق والحرق، والتي يموت تحت الهدم إلى آخره. السؤال: كيف نوفق بين الحديثين؟ وفي الحديث الأول فيه الاستعادة من الموت تحت الهدم والغرق والحرق، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد حكم للذي يموت بهذه الطرق بالشهادة.
ما لا يحضرني جواب الآن عن هذه المشكلة، وإن كان يمكن القول أن الغرق والحرق هو مما يبتلي الله به عباده المؤمنين، ولكن ذلك لا يعني أن المسلم ينبغي أن يطلب من ربه مثل هذا الابتلاء. لكن إذا ما ربنا عز وجل قدر عليه مثل هذا الابتلاء وصبر على ذلك فهو في حكم الشهيد وليس شهيدا حقيقيا. هذا يمكن أن يقال، والله أعلم. ضعيف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: حديث الجساسة هل هو صحيح؟ وهل هو مخالف لبعض الأحاديث؟ نرجو توضيح ذلك.
حديث الجساسة حديث صحيح، وليس فيه ما يخالف الأحاديث الصحيحة إطلاقا، وإنما فيه تفاصيل ستقع يوما ما مما لم يرد ذكره في بعض الأحاديث الصحيحة، وبعضها وقع، وكما رواه تميم الداري رضي الله عنه. وإنما الناس اليوم يريدون أن يطبقوا الأحاديث الغيبية على عقولهم الصغيرة، وهذا ليس من الإيمان في شيء، لأن الله عز وجل يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فواجب كل مسلم إذا ما جاءه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحديث هذا يتعلق بالعقائد أو بالأحكام أو بأشراط الساعة أو بأي حكم يتعلق بالمغيبات، فواجب المسلم أمام هذا الحديث أو ذاك شيئان اثنان. الشيء الأول أن يسأل أهل العلم بالحديث أصحيح هو أم لا، فإذا قالوا له بأنه صحيح وجب عليه الأمر الثاني، وهو أن يخضع عقله وفكره وثقافته التي نشأ عليها للإيمان بهذا الحديث، لأنه من أمور الغيب. وقد علمنا أن أول صفة للمؤمن حقا هو ما قال الله عز وجل آنفا في الآية آية البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الإيمان بالغيب أمر هام جدا يمتحن الله تبارك وتعالى عباده بمثل هذه الأحاديث الصحيحة. وحديث الجساسة لا شك في صحته لسببين اثنين. الأول أنه رواه الإمام مسلم في صحيحه، والآخر أننا لم نجد في إسناده مغمزا أو مطعنا، ولذلك فلا يجوز للمسلم أن يتفلسف عليه وأن يقول معقول ولا مش معقول وما شابه هذا الكلام الذي لا يخرج ممن آمن بالغيب حقا. هذا جواب حديث الجساسة.
جزاكم الله خير.
كيف؟
هناك أحاديث
ورشة تعارض
هذا الحديث.
أنا ما قلت هذا.
لا، قالوا كيف الحديث؟
مثل
قولي عليه الصلاة والسلام ما للنفس المنفوسة يمر عليها مئة عام إلا سوف يسجلها كما قال.
هذا الذي يقول هذا الكلام هو جاهل بعلم أصول الفقه. ما من نص عام إلا وقد خصص، وهذا من ذاك، يعني ما من نفس منفوسة إلا ما جاء النص يستثني ذلك. وعلى هذا اعتمد من زعم أن الخضر عليه السلام لا يزال حيا بين الأنام، لكن نحن نقول كما تعلمنا من بعض العلماء أثبت العرش ثم انقش. نقول له أثبت أن الخضر حي حتى نستثنيه من الحديث، ولما لم يكن هناك حديث صحيح يثبت حياة الخضر إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بنا حاجة إلى أن نقول إن الخضر مستثنى من الحديث ما من نفس منفوزة. أما والدجال حي بصريح الحديث الذي جاء ذكره آنفا، وكذلك عيسى لا يزال حيا وإن كان هذا في السماء. فإذا الجواب هو تخصيص العام بالحديث الخاص، وإلا لوقع هذا الجاهل وأمثاله في جهل بل جهالات متتابعة، لأننا سنواجهه بالآية الكريمة، وهذا مثل أذكره في كثير من مثل هذه المناسبة، ألا وهي قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فهل يجوز أكل السمك الميت؟ سيقول بالجواز. فما هو الجواب عن الآية؟ سيضطر أن يقول بقول العلماء: الآية عامة والحديث يخصص هذه الآية، فكيف لا يخصص الحديث الحديثة؟ ذلك من باب أولى. غيره.
فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم داء الفرقة الذي أصاب هذه الأمة وجعلها لقمة سائغة لأعدائها، ونحن نرى أوروبا على ما بينها من دماء وعلى ما فيها من خلاف تتوحد وستعلن وحدتها كما ذكروا بعد عامين. ألا يمكن للمسلمين أن يتحدوا؟ ألا يمكن لعلماء الأمة ودعاتها أن يوحدوا جهودهم وأن يكونوا صفا واحدا ضد عدوهم، وإن اختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور الاجتهادية؟ ألا توجد هناك نقاط التقاء كثيرة بين علماء أهل السنة يمكن أن ينطلقوا للم شمل الأمة من جديد؟ وهل يوجد لديكم تصور لعمل ما يمكن بناء عليه أن تجتمع الأمة؟ وهل بالأمة حالات مشابهة وكيف تخلصت منها؟
أمس تكلمنا في هذا، أمس تكلمنا في نفس الموضوع هذا، ومناط الأمر وجماع الأمر هنا هو أنه إذا كان الدعاة الإسلاميون حريصين حقا على التلاقي، فسبيل ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولكن ماذا نقول؟ إلى اليوم يوجد في بعض الجماعات الإسلامية أو في الساحة الإسلامية من يقول إن الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح يفرق الأمة، ولذلك فينبغي أن نجعلها دعوة عامة. ومعنى هذا الكلام بالتعبير السوري: كل مين على دينه الله يعينه، بس نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويحضرني الآن قصة وقعت لنا يوم كنا ندرس في الجامعة الإسلامية. دعينا إلى سهرة في مثل هذه الغرفة الوسيعة المباركة إن شاء الله، ولكن كان العدد محصورا يعني مع الجدران، ما في هذا الخير الكثير يومئذ. كنت لحكمة ظهرت فيما بعد وهي من فضائل التمسك بالسنة، لما دخلت المجلس مررت أسلم على الحاضرين واحدا بعد واحد، وانتهى بالمجلس إلى آخر المجلس. ثم دخل من بعدي رجل له زي علمي على طريقة السورية والعراقية، يعني جبة وعمامة بيضاء، وهو رئيس جماعة من الجماعات الإسلامية. لما دخل بدأ هو بدوره يصافح، لكن ما أحد قام له لأن أخواننا كلهم على السنة، وأمس القريب تكلمنا عن هذه المسألة. وأنا أراقب الداخل هذا في وجهه فأرى أسارير وجهه تتغير، حتى جاء إلي وأنا آخر واحد، أنا هناك عند حتى بس الباب. فقلت له تعبير السوري، يقولون عندنا يا شيخ يا أستاذ عزيز بدون قيام. سلم علي وقلت عزيز بدون قيام. هو ما كان يسمع هذه كلمة إلا انفجر غيظه الكتيم. وقال طبعا جلس وهو خطيب يسقى مفوه، بدأ يتكلم يقول يا أستاذ نحن الآن بحاجة إلى أن نحارب البعثيين والشيوعيين والزنادقة، وهذه مسائل ثانوية ما ينبغي أن نبحث فيها. وانطلق كالإيش الماء الدافئ بقوة. صبرت حتى انتهى، قلت يا أستاذ بس أنت بتقول أنه هذه مسائل فيها خلاف ولا يجوز أن نبحث فيها مشان نتكتل، وهنا الشاهد، مشان نتكتل لمحاربة العدو الذي لا نختلف في كونه عدو المسلمين كالبعثيين وأمثالهم، لكن أي مسألة لم يختلف فيها المسلمون حتى ندع الخلاف ونتحد لنحارب العدو الواحد؟ وأنت تعلم هو عنده نوع من السلفية، لكن السلفية اليوم في الحقيقة كعقيدة تغزو كل الجماعات الإسلامية، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إلا أن من كان قد سبق عليه الانضمام الحزبي تبقى سلفيته لنفسه ولا يكون داعية إليها، وهذا الشيخ المشار إليه كان من هذا النوع، فهو سلفي يعني يعرف التوحيد وأقسام التوحيد ويؤمن بذلك ولكن لا يدعو. فقلت له يا أستاذ أنت تعلم أن المسلمين اختلفوا في الركن الأول من الإسلام وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فهناك كما تعلم من لا يعرف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أو توحيد العبادة وتوحيد الصفات والأسماء، بل هناك عندنا في دمشق يومئذ، قلت له هذا، من ألف رسالة بعنوان لا إله إلا الله ففسرها بالمعنى الذي كان يؤمن به المشركون، لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فقلت له إذا هذا الرجل يؤمن بلسانه لا إله إلا الله لكن فسرها بمعنى توحيد الربوبية، فهل معنى كلامك أن نترك النقاش والبحث حتى في كلمة التوحيد؟ قال أي نعم، هنا الشاهد، أي نعم يجب علينا أن نطوي البحث في كل شيء حتى في موضوع التوحيد حتى نتعاون جميعا على مقاتلة أعداء الله. قلت بس يا شيخ الذين يشهدون بلسانهم بأن لا إله إلا الله هم أعداء كأولئك الأقوام بل ربما أشد، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فكيف تريد أو كيف تتصور أننا بإمكاننا أن نتعاون مع هؤلاء المخالفين لنا حتى في عقيدة التوحيد أن نحارب أولئك الأعداء الألداء كالذين سميتهم بالبعثيين أو الشيوعيين أو غيرهم؟ لذلك إذا كان في المسلمين وفي الدعاة الإسلاميين من يأبى علينا أن ندعو الدعوة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما دعا قومه إليها، فلا يمكن أن يتحد المسلمون أبدا ما داموا يعتقدون مثل هذه العقيدة التي هي عقيدة التفريق وليس عقيدة التجميع. ولذلك فعلى المسلمين جميعا أن يتعاونوا ما داموا على الخط، أما الذين أعرضوا وخرجوا عن الخط فلا نطمع بأن نلتقي معهم. من مد إلينا يده بالمشي على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح فنحن نمشي معه على طول الخط، ومن أبى علينا فلا يضرنا ذلك أبدا. إيه انتهيت من الأسئلة؟
نعم. جزاك الله خير.
نعم.
يقول سائل
أن حديث أبي وأبوك في النار يعارض دولة تبارك وتعالى وكنا معذبين حتى نبعث رسوله.
يعارض جهلهم ولا يعارض كتاب ربهم. أيضا أنا تكلمت عن هذه المسألة. في عندك تسجيل فيها؟
يقول هل يجوز أن أشتري البضاعة في زمن الرخص حتى يرتفع سعرها وأبيعها، وما هو الاحتكار الممنوع شرعا؟
أسئلة متكررة مع الأزهر. أنت تكلمنا عليها. مكة أيضا؟
يقول عندنا في إحدى البلاد العربية من يقول من مصلحة الدعوة دخول البنت في الجامعة مع أن الجامعة مختلطة وذلك لتدعو إلى الله سبحانه وتعالى بنات جنسها، فما رأيك يا شيخ مع أننا إذا لم نقوم بذلك نمكن للشيوعيين وغيرهم؟
كيف العبارة الأخيرة؟ مع إيه؟
مع أننا إذا لم نقوم بذلك نمكن للشيوعيين.
هذا التسويغ لدخول البنات في الجامعات المختلطة هو من باب معالجة الأمر بالداء الوبيل، أي على مذهب أبي نواس وداوني بالتي كانت هي الداء. ما أدري كيف يتصور بعض إخواننا المسلمين أنه يمكن الوصول إلى تحقيق المجتمع الإسلامي ويمكن محاربة الشيوعيين وغيرهم كالبعثيين بمخالفة الشريعة. أنا أعجب والله من مثل هذا التصور، أننا نجود ارتكاب المعصية التي لا ندري عاقبة أمرها بالنسبة لهذه الفتاة المسلمة لتصبح فيما بعد داعية إلى الإسلام زعموا. من الذي يضمن لنا أن من حام حول الحما لا يوشك أن يقع فيه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه. إن هؤلاء الذين يسوغون ارتكاب مخالفات شرعية بزعم تحقيقات مصالح دينية هم لم يفقهوا ما ذكرناه آنفا من الأخذ بالوسيلة التي ليست هي محرمة بذاتها، وقد ذكرنا أنها ولو كانت وسيلة غير محرمة لذاتها لكن ما دام أن الشرع لم يشرعها مع وجود المقتضي لها قلنا لا يجوز لنا أن نتبناها لأنها تحقق مصلحة مرسلة، فكيف نقول يجوز تبني وسيلة هي معصية لتحقيق غاية مشروعة؟ هذا قلب للحقائق الشرعية، وهو مذهب ابن نواس تماما وداوني بالتي كانت يجزأه. لا يجوز أبدا للمسلم أن يخاطر بزوجته أو بأخته أو بابنته أن يدخلها الجامعة المختلطة لتتعلم. ماذا تتعلم في هذه الجامعة أو تلك؟ أكثر ما تتعلمه ليس لها علاقة بالدعوة التي يزعمونها، لأنها تتعلم علوما يمكن بالنسبة للذكور للشباب ما هي بالأمور الواجبة لإخراجه داعية إسلاميا، فما بالنا بالنسبة للنساء. أقول وأنا أضرب لكم مثلا حساسا، نحن بحاجة في كل المجتمعات الإسلامية إلى طبيبات مسلمات من أجل ألا نعرض نساءنا للفحص من الرجال، هذه بلا شك ضرورة ملحة، وكيف يمكن تحصيل ذلك إلا بتعريض بناتنا للاختلاط الأشد في دراستها للطب، لأنه في هناك تمارين طبية قد يلتقي رأس الفتاة مع رأس أستاذها، نفسها مع نفسه، إن لم نقل خدها مع خده. كيف نستطيع أن نوجد هذه الطبيبات المسلمات؟ لا بد هنا من كبش الفداء، لا بد هنا من كبش الفداء. من يكون كبش الفداء؟ أولئك الذين يفتون بهذه الفتاوى. نحن نقول صحيح أنه يجب أن يكون هناك طبيبات، وهذا ما يقبل جدلا إطلاقا، ولكن أنا أرفع من أن أسمح لزوجتي أو أختي أو ابنتي أن تخالط الرجال تلك المخالطة الخطيرة لكي تخرج طبيبة. أنا أخشى ما أخشى أن تقع هذه أو تلك في مشكلة جنسية فتذهب الفكرة من أصلها، ألا وهي أن تخرج طبيبة. ولذلك فأنا أتصور أن لكل لاقطة، أن لكل ساقطة في الحي لاقطة، فلكل رأي مهما كان شاذا من يتبناه، فإذا وجد ناس يرون جواز هذا الاختلاط فليكونوا هم في أشخاص نسائهم وأخواتهم وبناتهم كبش الفداء، ثم يأتي دور نساءنا نحن فيتعلمنا ممن كنا كبش الفداء. ولذلك فلا أجوز أبدا للمسلم أن يخاطر بعرضه، لأنكم سمعتم قوله عليه السلام آنفا: ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ومن لا يؤمن بهذا الحديث أو يؤمن به ويتأوله أي يعطل معناه بشتى الحيل، فعليه هو أن يتبنى نتائج مخاطرته هذه. أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يبعدنا عن أن نلج بأنفسنا أو بنسائنا هذه المآزق الضيقة غيره.
طيب الشيخ جزاكم الله خير، ماذا عن دخول الشباب إلى الجامعات المختلفة؟
هو الكلام نفسه، ولا نحن نكون عم نتعدى على الجنس اللطيف على حساب الجنس الغليظ؟
في زياراتكم يا شيخ لمدينة جدة، ما هي ملاحظاتكم ونصيحتكم لطلاب العلم؟
نصيحتي أولا أن يقصدوا بطلبه العلم العمل به، وأن يخلصوا لله عز وجل في طلبه، وأن لا يكون طلبهم للعلم مباهاة أو غيرة أو ما شابه ذلك من معاني التي لا تشرع. والشيء الثاني أنني شعرت بحرص إخواننا الطلاب هنا على العلم وتهافتهم على تحصيله بأسرع طريق، الأمر الذي جعلني أذكرهم في بعض المناسبات بأن يكونوا أدباء في طلبه للعلم، وليس من الأدب التزاحم والتناطح في سبيل والتسابق في سبيل الوصول والدخول إلى مكان الاجتماع لطلب العلم. عليهم أن يمشوا الهوينا وأن لا يتسارعوا في ذلك، لأن السنة أن لا يمشي الإنسان المشية التي تزعج الآخرين، بل عليه أن يمشي وعليه السكينة والوقار. وإذا كان هذا أدبا منصوصا عليه في سعي الرجل إلى الصلاة حيث لا زحمة في الطريق والطريق واسع، فهو يقول عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا الأدب النبوي الكريم، وإن جاء بمناسبة المنطلق إلى الصلاة، لكني أرى أن طلاب العلم يجب عليهم أن يلتزموا أيضا هذا الأدب فيما إذا خرجوا لطلب العلم أو تجمعوا لطلب العلم، وينبغي بناء على ذلك ألا يتزاحموا، فضلا عن ألا يتناطحوا في سبيل التبكير للحضور في مجلس العلم. وختاما أرجو الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم سبيل العلم بالطريق الصحيح والأسلوب السليم، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
معنا رجل قال في بعض أهل العلم مجهول الحال، وقال بعضه وأتى ابن حبان رحمه الله ووثقه، وتابعه على ذلك بعض علماء الجرح والتعديل المتأخرين. ومثال ذلك روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، يعني عمر بن عبد العزيز، فخررنا إلى السجود، إلى الركوع فسبح عشرة، وإلى السجود فسبح عشرة، انتهى الحديث. وفي هذا الحديث رجل يقال له وهب بن مانوس، قال فيه ابن القطان مجهول الحال، وقال فيه الحافظ بن حجر مستور، ووثقه ابن حبان، وتابعه على ذلك الذهبي رحمه الله. فالسؤال: هل يعتبر قول الذهبي في هذا الرجل؟ وما هو درجة هذا الحديث؟
الحديث في تخريجي الذي كنت خرجته قديما لصفة الصلاة ضعيف. أما توثيق ابن حبان فقد تكلمنا فيه أكثر من مرة أنه متساهل في التوثيق، ولكن هناك استثناء من هذا التضعيف لتوثيقه، وذلك أنه في بعض الأحيان يوثق رجلا هو كما قال ابن القطان مجهول الحال، ولكن قد يكون له من الرواة العدد الكثير 4 أو 5 من الثقات. في هذه الحالة نجد أنفسنا مطمئنة وتميل إلى الاعتماد على توثيق ابن حبان لمثل هذا الرجل، لأنه اقترن مع توثيق إياه رواية جماعة من الثقات عنه، وبخاصة إذا كنت ناقلا بدقة إذا وافقه على توثيقه أحد الحفاظ المتأخرين كابن الذهبي كما نقلت آنفا. ونحن نجد في الواقع غير قليل من ثقات ابن حبان بعضهم يقول فيه مجهول، وبعضهم يعتمد على توثيق ابن حبان، فالفارق الذي يجب علينا تارة الاعتماد على توثيق وتارة عدم الاعتماد أن ننظر إلى من روى عنه، فإن كانوا جمعا ثلاثة أو أكثر وثقات فهناك ينبغي الاعتماد على توثيقه، وإن كانوا دون ذلك فيبقى الأمر كما قال وكما يقول ابن القطان في كثير من الرواة إنه مجهول الحال. باختصار، توثيق ابن حبان لا يجوز أن توضع له قاعدة جامدة غير متحركة، فأكثر الثقات الذين وثقهم هم ثقات، القليل منهم يدخل فيه التفصيل السابق، بعضهم من المجاهيل وبعضهم ممن تفرد هو بتوثيقهم، ولكن له ما يشفع من كثرة الرواة عن هذا الذي وثقه فيعتمد حينذاك على توثيقه. نعم تفضل.
سواء كان من التابعين أو كان من غيرهم في التفصيل السابق،
سواء كان إيش؟
من التابعين أو كان من غيرهم.
نعم نعم، هو من التابعين يكون يعني الناس مطمئنة، ولو كان دون التابعين وكان عنه رواة كثر وهم ثقات فحينئذ يوثق بتوثيقه. وعلى هذا جرى ابن ذهبي وابن حجر العسقلاني في كثير من الرواة لم يوثقهم غير ابن حبان، ومع ذلك قالوا فيه الذهبي أو العسقلاني ثقة أو صدوق، وابن كثير وابن رجب إلى آخره، لكن هذول مشهورين. نعم
شيخ، تقولون في طلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمن واحد تقولون به أو تقولون بوقوعه واحدة؟ طلاق مثل قول الجمهور.
نعم،
تقولون بوقوع الثلاث أم بواحدة؟
الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد، السنة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية، وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرد أنه طلق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدعاة، وإنما بأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر، وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة، ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنة، سنة الطلاق، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولذلك قال عمر فلو أننا نفذناها عليهم ثلاثا، ففعل رضي الله عنه ذلك، وكان هذا اجتهاد منه لا يخطأ في زمانه، وبهذا القدر كفاية فقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية جدة حي السلامة أمان.